الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى بعد فراغنا من هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب التوحيد للحافظ ابن منده رحمه الله تعالى، سأتواصل مع كتب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. واستخضنا الله تبارك وتعالى أن نبدأ محل هذا الكتاب، أن نبدأ بكتاب من كتب سلفنا، ألا وهو كتاب السنة للحافظ عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كتاب السنة للحافظ عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من كتب السلف المسندة. وسوف نبدأ قراءته بمشيئة الله، واليوم هو الموافق الرابع من شهر جمادى الأولى لعام 1433 في مسجد عباد الرحمن بمدينة الحامول كفر الشيخ. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ييسر إتمامه وإكماله، وأن يوفقنا وإياكم لفهمه وما فيه، وأن يخرج منا فيه ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله يعني سنأخذ مقدمة فقط فيما يتعلق بمصنف هذا الكتاب، لأن الكثير من الإخوة ليس معهم الكتاب، نجعلها فقط مقدمة، ثم بعد ذلك نبدأ في متن الكتاب في إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن ترجمتي رحمه الله تعالى، فهو الإمام الحافظ محدث بغداد أبو عبد الرحمن عبد الله ابن شيخ العصر أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان البغدادي، وقد ولد رحمه الله تعالى في جمادى الأخيرة سنة 1320، ونشأ في بيت علم وزهد وورع، وأظن هذا أجل البيوت على الإطلاق في عصره، فهو بيت إمام العصر ومحدث الزمان وعالم الأمة، الذي النسبة إليه تلمذة فخر وشرف، فكيف بالنسبة إليه ولادة ونسبا؟ فلا شك أن هذا فضل تفضل الله عز وجل به على عبد الله وصالح وأبناء الإمام أحمد رحمه الله الجميع، هذا منه وفضل عليهم. فهو ابن من؟ هو ابن الإمام، فهو يترجم له بإيه؟ بأبيه. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى أيضا إلا أن ينفع الله عز وجل بأثر الإمام أحمد في ولده، فقد روى عبد الله عنه الكثير والكثير، وحسب أنه روى عنه المسند ما قارب 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأ في بيت أحمد رحمه الله تعالى، وقد تولاه أكثر من 20 سنة لم يفارقه فيها، حتى أسمعه كل حديث وأراه كل تصانيفه. وطبعا إذا قيل يعني عدد مشايخك، إذا كان مشايخ سنة فعدد وخذ من هذا وذاك، فما أظن أن هذه النصيحة تكون لعبد الله إذ عنده كل شيء. فإن يوما يفارق فيه عبد الله أباه أظنه إيه؟ قد خسر، في ذلك. فإذا كان واحد يستثنى من هذه النصيحة فهو من عبد الله ابن الإمام أحمد، لأن الله عز وجل قد جمع له في بيته كل خير. وكان لعبد الله حظ وافر من الذكاء والقدرة على الحفظ والتنقل في رياض العلم والمواظبة على الطلب، ثم صار من أروى الناس عن أبيه. وطبعا دي قليلة عن العلماء يا إخوان، قليلة يعني قل إنك تجد إيه من ينتفع من أولاد العالم به، قل هذا. وإن بيئة كبيئة العراق أنذاك ويتذخر بفحول العلماء في كل علم لجدير بأن تخرج من طلاب العلم عالما فذا كعبد الله بن إمام أحمد، ويكفي بيئة بيته. طيب، بدأ رحمه الله تعالى في طلب العلم مبكرا ولازم أباه وتتلمذ عليه. وتذكر كتب التراجم أن الإمام أحمد سلك مسلكا فريدا في تربية عبد الله على معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فقد حفظه 15,000 حديث عن ظهر قلب. ثم قال له: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. فقال: ولما أذهبت أيامي في حفظ الكذب؟ قال: لتعلم الصحيح، فمن الآن احفظ الصحيح. طبعا تربية، لكن من لا يصبر على تعلم 15,000 حديث؟ سبحان الله. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى كان يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. طبعا الصحيح المرفوع ما يبلغ في هذا العدد شيئا، ولكن الصحيح المرفوع والضعيف والموضوع وكذا، ثم الموقوف أيضا بصحيحه وضعيفه وموضوعه، ثم المقطوع أيضا بصحيح وضعيف ومقطوعه. فحينئذ لا يبعد أن يكون قد حفظ 1,000,000 حديث. وأحمد رحمه الله تعالى لو كان ينشئ عبد الله ليكون عابدا بعلم لما احتاج إلى ذلك، وإنما نشأه ليكون عالما بعلم، داعيا بعلم، ناقدا بعلم. فهو قد رسم إيه خطته وأعطاه الله عز وجل، وإلا فكل عالم يرسم خطته لولده، لكن قد يعطى من ذلك ما رسم، قد يعطى النصف، وقد لا يعطى لحكمة الله سبحانه وتعالى. أما أحمد فقد خطط ورسم ونفذ وطبق، ورزقه الله عز وجل بما أراد. وسمع المسند وهو 30,000 حديث من أبيه تقريبا، يعني هو يقارب 28,000 بالطبعة الموجودة الآن. سمع المسند كله، كم يا أخواني؟ 30,000 حديث تقريبا، يعني هذا كم ما يتخيل. 30,000 حديث، كل حديث في حدثنا وأخبارنا وكذا، وما عندهم بقى يعني حدثنا أخبارنا تمر مر الكرام، إنما حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لابد فلان هذا ثقة أو غير ثقة، مقبول أم لا، ترجمته، طبقته، شيوخه، تلامذته، أحاديثه كلها مقبولة ولا مقبولة في أهل الشام، في أهل العراق، مقبولة في فلان، غير مقبولة في فلان. يعني كل واحد من هؤلاء الرواه يعيش معه الحافظ حياة مستقلة خاصة. ثم هذا المتن بعد ذلك، بعد أن يفرغ من السند، ثم هذا المتن خلفه غيره من الشاذ أم لا؟ هذا المتن منكر أم لا؟ ثم هو يروى بالمعنى أم لا؟ فتخيل 30,000 حديث عن الإمام أحمد يسمعها من يسمعها ولده. والتفسير وهو 100,000 و20,000 سمع منها 80,000. طبعا كل هذه الآلاف لا تظنوها من باب الله، هكذا السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا كان الواحد قبل أن يكتب وأن يملي على طلابه كان ينظر إلى قدرتهم. شوف ابن جرير الطبري لما أراد أن يكتب تاريخه قال: طيب هين أنتم يعني صبركم كذا، فأعطاهم على قدر صبرهم، أعطاهم على قدر إيه؟ صبرهم، على قدر ما يستطيعونه. وإلا فهم محملون، فهم إيه؟ محملون. انظر مثلا إلى الطبراني صاحب المعاجم، وليس الطبري، إلى الطبراني صاحب المعاجم، هذا أسند الناس في الدنيا، لأنه عاش أكثر من 100 سنة بقليل، فرجع إليه علو الإسناد بجدارة في عصر. كان يحفظ مئات الألوف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أنك تجد يعني مثل هذا، تجد إيه مثل هذا. ولهذا بعض الناس لجأ إلى هؤلاء يعني، أو نظر في تراجم هؤلاء المكثرين والمسندين وكذا، فكان يحسب عمره على أيام عمره على محفوظاته وكتاباته، ها؟ فيجعل له في اليوم 100 من تلك الأحاديث في اليوم الواحد. والله عز وجل قد حفظ السنة بهذا، ما كان لبقى مطابع ولا طبعات ولا أفخر الطبعات ولا كذا أبدا، إنما كان العلم فين يا أخواني؟ في الصدور. ولهذا هيئ الله عز وجل صدورا، لا تقل بقى هي كمبيوتر ولا جوجل مين، جوجل لا جوجل ولا غير جوجل، ها؟ رحم الله جوجل أمام هؤلاء ولا يسوي شيئا، هؤلاء حفاظ نقاد يعرفون كل مروي وحفظ لا يهم. قال: وسمع المسلم 30,000 حديث من أبيه، والتفسير 100,000، 20,000 سمع منها 8,000، والباقي وجادة عن طريق الوجادة يعني. وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى، وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير، وحديث الشيوخ والزهد والعلل والسنة والمسائل وغيرها. الله أكبر. شوفوا، لازم البداية بالحفظ، لابد تجاهد نفسك على الحفظ، لازم حفظ المتون، لا سيما في الأثناء المبكرة. اوعى تنشغل عن هذا، واحد يقول لك انت المحفوظ لا، اهم حاجة الفهم، لا، اهم شيء الحفظ الاول في صدر عمرك وبدء حياتك، لان الحفظ يذهب بعد ذلك. ويا شيخ العقل يصعب ان يستوعب ما يستوعبه ايه في الصغر. نعم. وقال ابن المنادي: وما زلنا نرى اكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والاسماء والكنى والمواضبة على طلب الحديث في العراق وغيرها، ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك، حتى إن بعضهم أسرف في تقريره إياه بالمعرفة وزيادة السماع الحديث على أبيه، ولكن عبد الله رفض هذه المبالغة وقال: كان أبي رحمه الله يعرف 1,000 حديث. وقال ابن مهيب بن سليم: سألت عبد الله بن أحمد كم سمعت من أبيه؟ قال: 100,000 و10,000، ولم يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه. يعني وعنده كل حاجة أصلا، عنده الرواية وعنده النقد وعنده السنة وعنده العلم وعنده العبادة وعنده الورع. هنيئا له، سبحان الله، يا سلام، فضل الله عز وجل. شوف إذا كان الواحد من فضل الله عليه أن يوفق لصاحب سنة، فما بالك ببيت فيه مثل هذا الرجل. ولم يقتصر طلب عبد الله للعلم على أبيه، بل إن شيوخه يزيدون على 400، ولعل هذا بعد موت أبيه أكثر من ذلك، ولا 400. ولذلك أسوق هنا أسماء شيوخه. طيب، هو أحمد بن حنبل، وهو أشهر من أحمد بن حنبل والده، هذا أكبر شيوخه. وإبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، إبراهيم بن الحجاج الناجي، علماء كثر، أحمد بن حاتم، أحمد بن سعيد الدارمي، طبعا كثر هؤلاء الذين تلقى عنهم رحمه الله تعالى. نعم. قد صنف رحمه الله تعالى كتبا قيمة احتلت مكانتها المرموقة في المكتبة، على أن مؤلفاته منها ما كان زيادات ونقل العلم به ومصنفاته، ومنها ما كان من تصنيفه هو. فمن المصنفات التي أكمل بها ما بدأه والده أو ما جمعه عن والده زيادات المسند، وهي زيادات جمة كما قول الذهبي رحمه الله تعالى، والكتاب مطبوع، زيادات كتاب الزهد هو مطبوع، كتاب العلل هو كتاب هام جدا ذلك أنا نعم. وقد استفاد في هذا الكتاب الحافظ ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعليل، وصرح بما كتب به عبد الله إليه في العلل التي نقلها عن أبيه. ومنها زيادات في كتاب فضائل الصحابة لأبيه. وأما الكتب التي صنفها هو فكتاب السنة، وكتاب مسائل الإمام برواية عبد الله، وكتاب فقهي ثمين، وكتاب الجمل، وكتاب المناسك الصغير، ومسند الأنصار، وفضائل عثمان، وثلاثيات من مسند والده. أما عن مكانته فكانت مكانته كبيرة، لهذا يقول فيه أبو أحمد ابن عبد الله محظوظ من علم الحديث، لا يكاد يذكرني إلا بما لا أحفظ. الله أكبر. ودخل عبد الله على أبيه وعنده عباس الدوري فقال أحمد يا عباس إن أبا عبد الرحمن قد وعى علما كثيرا. وقال ابن المنادي لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه أكثر منه، يقصد عبد الله. وقال أبو أحمد بن عدي نبل عبد الله ابن أحمد بأبيه أو نبل بأبيه، وله في نفسه محل في العلم، أحيا علم أبيه من مسنده الذي قرأه عليه أبوه خصوصا قبل أن يقرأه على غيره، ومما سأل أباه عن رواة الحديث فأخبره بما لم يسأله غيره، يعني هو أخذ الإيه؟ أخذ الثمرة الأولى من المسند قبل أن يسمعها غير عبد الله. وقال بدر ابن أبي بدر البغدادي عبد الله بن أحمد جهبذ ابن جهبذ. وقال الخطيب البغدادي كان ثقة ثبتا فهما. وقال ابن أبي يعلى كان عبد الله رجلا صالحا صادقا اللهجة كثير الحياء. وصفه الذهبي بأنه الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد. وقال مرة أخرى الإمام الحافظ الحجة محدث العراق. وقال النسائي ثقة، وكذلك قال الدارقطني. وروت عنه كتب الرجال أنه قال كل شيء أقول قال أبي قد سمعته مرتين وثلاثا، وأقله مرة، أقله إيه؟ مرة. وممن أثنى عليه أيضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقد أصفاه بالحافظ الثبتي. وأشار الحافظ ابن القيم بهذا الكتاب وصاحبه، فقال في النونيات المشهورة واقرأ كتاب الحافظ الثقة الردي في السنة العليا فتى الشيباني، ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. أيضا من المشاريع التي تنقل من النونية ذكر من نقل عنهم ابن القيم وزكاهم. نعم مكان طيب. أما عن تلاميذه فكثر منهم الإمام النسائي، ومنهم سليمان بن أحمد الطبراني، ومنهم أبو مطيع مكحول بن فضل النسفي وغيرهم كثير. ومن أقرانه إن لم يكن من تلاميذي ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، فلقد كتب لي عبد الله بمسائل أبيه وبعلل الحديث، وصرح بهذا ابن أبي حاتم في كتابه بقوله لقيت وسمعت معه من إبراهيم بن مالك البزاز وكتب إلي بمسائل أبيه وبعلل الحديث وكان صدوقا ثقة. أما عن وفاته رحمه الله تعالى فقد مات عبد الله بن أحمد لتسع بقين من جماد الأخيرة سنة 90 و200. يبقى عاش كم سنة؟ 92. ولد كم؟ يعني كم سنة؟ يعني قارب 80. وصلى عليه زهير ابن أخيه صالح، وكان الجمع كثيرا فوق المقدار، ودفن في مقابر القطيع بباب التين حيث أوصى بذلك. طيب ما أظن ما نقل عنه، لما سئل عنه قال قد صح عندنا بالقطيعة نبيا مدفونا، وأن أكون في جوار نبي أحب لمن أكون في جوار أبي، هذا ذكر في الطبقات، لكن هذا تحتاج إلى صحة. وكان رحمه الله تعالى يصبغ بحمرة كث اللحية ولي القضاء بطريق خراسان في خلافته. أما عن اسم الكتاب ونسبته إليه فإن اسمه السنة وهو واضح من عنوان المخطوطة ومن الكتب التي نصت على تسميته في كتاب السنة، زي ما مر معنا الآن كلام مين؟ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد سمي هذا الكتاب أيضا بكتاب الرد على الجهمية، وذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك في تاريخ الإسلام كما نقله أحمد شاكر في مقدمة المسند. وهو نفس كتاب السنة، يقال الرد على الجهمية وكتاب السنة، ولهذا بعض الطبعات تجعل الاسمين على الغلاف، السنة والرد على الايه؟ على الجهمية. وسبب إطلاقهم عليه الرد على الجهمية أن الكتاب ألف للرد على الجهمية، وأول موضوع فيه هو موضوع كبير هو الرد على الجهمية، ولذلك سمي بالرد على الايه؟ الجهمية. طيب، وأما عن توثيقة وصحة نسبة كتاب المؤلف فإنه ثابت إليه، وصرح بذلك فحول من أهل العلم حيث نصوا على تسميته بالسنة ونقلوا عنه نصوصا من ذلك. قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ما نصه، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: تكلم الله تبارك وتعالى بصوت، إلى آخر ما نقل. وهذا بعين موجود في فقرة من فقرات هذا الكتاب. ونقل أيضا ابن أبي يعلى سؤال علي بن الجهم للإمام أحمد عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، وهو أيضا موجود في هذا الكتاب. وللكائي نقل في أصول السنة أيضا ذلك ما هو موجود في كتاب السنة لعبد الله، ونقل في كتاب عن عبد الله عن مجموعة من العلماء قولهم: القرآن ليس بمخلوق. والبيهقي في الأسماء والصفات أورد بسنده ومنهم عبد الله بن أحمد إلى جعفر بن محمد قوله: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وكذلك ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد قال: رسالة الإمام أحمد إلى عبيد الله بن خاقان وسقاه بسند عبد الله الذي هو بعينه في السنة، أيضا هذا موجود. طيب، وذكر ابن تيمية كتاب السنة لعبد الله في ضرء تعارض العقل والنقل، وقال ما نصه؟ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى، إلى آخره، وهو ما عند عبد الله في السنة. نعم، وذكره باسم السنة شيخ الإسلام أيضا في هذا الكتاب ضمن الكتب المصنفة في السنة وأثار الصحابة والتابعين، وفي مجموع الفتاوى أشار إلى ذلك. وابن القيم أيضا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ذكر ذلك، قال عبد الله بن أحمد: في كتابي السنة، ونقل عنه، وأيضا ذكره كما مر معنا في النونية. وقال شرح الطحاوية العلامة بن أبي العز أيضا قال: أخرج عبد الله بن أحمد عن عروة بن رويم أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي أن الملائكة قالوا الحديث. وقال ذبي في سير أعلام النبلاء: روى عبد الله بن أحمد ابن حنبل في كتاب الرد على الجهمية له قال: حدثني أبي حدثنا سريج بن نعمان عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. والذهب أيضا في العلو ذكر هذا، والكتاني في الرسالة المستطرفة ذكر أيضا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وهذا يدل على إيه يا أخواني؟ على ثبوت الكتاب له رحمه الله تعالى. طيب، هذا عن لمحة سريعة عن ترجمته ونسبة الايه؟ الكتاب إليه. بالنسبة لمخطوطات هذا الكتاب أيضا، يعني لعلنا نذكر شيئا من ذلك لأنه سنحتاجه بعد ذلك. فمخطوطات هذا الكتاب في نسخة، نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ونسخة مكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، ونسخة المكتبة العامة بالرياض، ونسخة دار الكتب المصرية، ونسخة المكتبة التيمورية، ونسخة خدبخش بالهند. هذه النسخ تتفاضل وتتفاوت في بعض الأسطر وفي بعض الموضوعات، وسنحتاج إلى تحقيق هذا في ذكر الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقد خلت النسخ تقريبا من ذلك إلا ما كان في نسخة المكتبة الظاهرية، ولهذا البعض يقول إن هذا الفصل يعني كله ليس من كلام أحمد رحمه الله تعالى، وسنبين إن شاء الله حتى على صحة كلام عبد الله بن أحمد في ذلك أو نقله ما يكون حول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، نقف عند بدء موضوع الكتاب ونصه، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.